أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قلنا تعرض صاحب جامع الاحاديث كالشيخ الحر العامل رحمه الله وكغيرهما من الاعلام لباب استحباب الحج بالصبي او حج الصبي. قلنا الحج بالصبي يراد به اذا كان غير مميز وحج الصبي اذا كان مميز، ولكن ليس معنى ذلك أنه هذا الكلام دائما بهذا المعنى. قد يكون حج حج به أو حج به معنى أخذه معه في الحج وكان مميزا مدركا بل بالغا كما في العبد مثلا. في الباب السادس عشر تعرض لأصل استحباب حج الصبي والحج به وأضاف أبل حج عنه. هذا العنوان حج عنه مثلا في الوسائل لا يوجد، لم يجعل عنوان الباب. على أين ذكر عدة من الروايات و حسب القاعدة كصاحب الوسائل تعرض في ذيل الباب بعنوان تقدم و يأتي، بما أنه في الوسائل جعل عنوان آخر الأبواب آخر كل باب المؤمن عنوان تقدم و يأتي. في كتاب جامع الأحاديث هم سلك هذا المسلك، وطبعا الهدف من ذلك طائفة من الروايات التي صراحة وأساسا ليست في عنوان الباب لكن يستفاد منها عنوان الباب، فهذا ذكره صاحب الرسالة بعنوان تقدم يأتي. وإن لم يكن الأم كذلك يعني بهذه الصورة في جميع الموانئ، لكن بصفة كلية هدفه ذلك. في هناك من بعد صاحب الوسائل خصوصا في المتأخرين حتی من كتب رسال كتب في بيان من تقدم يأتي أنه تقدم في باب كذا يأتي. وكان السيد البروجردي رحمه الله يعتقد أن الأفضل أن يذكر جزء من الرواية لا نكتفي بعنوان تقدم يأتي، يؤتى بقسم من الرواية يدل على عنوان الباب بهذا المقدار. ولذا هو في آخر الأبواب آخر كل باب بيّن تقدم يا صفحة وأي جزء من الحديث، مو فقط ماذا يقول تقدم في الحديث الثامن سادس مثلا من الباب التاسع مثلا، لا بيّن ذاك الجزء من الحديث مثلا تقدم فلان قوله عليه السلام كذا، وكذلك في يأتي تعرض لذلك ولا بأس به. سهل هذا الطريق متعين كما سلك السيد البروجردي أم لنا طريق آخر نتقيد بعنوان تقدم ويأتي هل أكو حاجة إلى هذا العنوان؟ ذاك بحث آخر تعرضنا له بالمناسبات في مسألة كيفية جمع الروايات كتابته الكتاب الجامع موسوعة حديثية. في الموسوعات الحديثية ماذا نعمل في هذه الجهة؟ وبعضهم يكرر الحديث يعني أكثر من مرة، وبعضهم من صاحب البسائل صار تقدم ويأتي أعلائيا، وطبعا طرق أخرى موجودة، وخصوصا الآن مع وجود هذه الأجهزة الحديثة القضية أسهل. على أين في الباب السادس عشر تعرض لاستحباب حج الصبي أو الحج به بتعبيره أو الحج عن إلا أنه لا يزي عن حجة الإسلام. قلنا الحديث الثالث من الباب هو جزء من الحديث الأول من الباب التاسع عشر، وقلنا في الحديث الكامل يعني في كامل بهذا المعنى لا قطعة من الكتاب في الحديث الذي يذكره فيما بعد بعنوان الحديث الأول من الباب 13 كذا، يعني هو هذا جزء من لم يغير. لكن في ذاك الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى ثلاثة عناوين موجودة. أوله لو أن عبدا حج عشر حجاج، عنوانه الحج. هذا قال عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم قال لو أن غلاما حج عشر حجاج ثم احتل. بالنسبة إلى العبد لم يذكر ثم صار، كان مباغي على عالم العبودية. لكن ليس فيها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم قال ولو أن مملوكا حج عشر حجاج ثم أعتق. في القسم الثالث كلمة ثم أعتق موجودة، فهل هذا هو الفارق بينهما؟ لو أن عبدا حج عشر حجاج يعني قبل الإعتق، مملوكا بذاك المعنى. وإن شاء الله بالمناسبات نذكر، إذا تحبون ما استطيع أن أذكر، ورد عنوان الغلام في طائفة من الروايات، في بعض الروايات لسنا الآن بصدده. صاحب الوسائل أورد هذه الرواية في باب السبيان، ونفس الرواية أوردها في باب العبيد، يعني غلام تارة جعله مقابل الرجل قبل البلوغ قبل الاحتلام، وتارة في مقابل الحر جعله به عنوان.
یعنی از
غلام
دو
معنا شد. حدیث واحد اورده او فی بابه
استعمال
لفظ مشترک. حالا خونه اما الغلام هنا سلام علیکم، الغلام هنا قطعا یراد بهی الصبی، لا یحتمل ان یراد بهی العبد، مضافا الى انه ذکر العبد قبله و ذکر المملوک بعده، مضافا الى ذلك ثم في أثناء موجود ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام بقناة الاحتلام. من الواضح جدا أن المراد بالغلام هنا هو الصبي الغير البالغ بقناة ثم احتلم. على أي في هذه الرواية التي نقله الشيخ الطوسي ولم ينقله بل الفقيه كاملة، الفقيه رواه فقط المملوك لو أن عبدا عش حج عشر ثم أعتق، لا أعتق في الفقيه مول، كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا المقدار من الحديث نقله الفقيه، يثلاث عبد غلام مملوك. الشيخ قطع الحديث العبد أورده في باب الصبيان بنفس السند من كتاب الكافي، والصدوق رحمه الله اكتفى بصدر الرواية لو أن عبدا. لكن النقطة الأساسية التي الآن مرادنا في العبد والمملوك ذكر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، في الغلام لم يذكر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، في باب الغلام لم يذكر. طبعا الشيخ الصدوق رحمه الله رواية الغلام ورواية المملوك لم يروها أصلا، يعني هذا القسم الذي مربوط بالغلام والمملوك لم يرويه الشيخ الصدوق رحمه الله، لم يذكره الشيخ روا من لم يذكره الشيخ الصدوق، هذا ينبغي أن يلاحظ. لكن كما ذكرنا يعني مو في خصوص هذه الرواية، احتمالا لعله في الاصل كان موجود اذا استطاع الى ذلك سبيلا، لعله كان هذا الشيء في الاصل ليس من البعيد. على ان هذا هو الحديث الثالث من الباب السادس عشر. الحديث الرابع ما رواه الشيخ النوري رحمه الله من كتاب النوادر، هذا الكتاب طبع اخيرا، لا أدري لماذا صاحب كتاب جامع الأحاديث لم ينقل هذا الحديث مباشرة من الكتاب زمان نامطبوع النوادر، نوادر سيد فضل الله الراوندي رحمه الله. ما سبقا شرحنا بشيء من التفصيل بعد لا حاجة للإعادة، ذکرنا کرارن مرارن ان کتاب نوادر لهو هو و این کتاب الاشعثیات و الجعفریات، نفس الکتاب. و ذکرنا بالمناسبه ان کتاب الجعفریات کتب فی مصر و نشر فی مصر فی تقریبا لعله فی اوائل القرن الرابع و توفی مؤلفه فی اواسط فی و تقریبا سنه 353 توفی فی منتصف القرن الرابع. و هذا الکتاب اتی به من مصر الى بغداد به نحو الاجازه لأن الشخص الذي روى الكتاب لم يحضر مصر. وشرحنا أن حتى بعض السنة الذين رحلوا في طلب الحديث في مصر التقوا بهذا الأشعث ابن الأشعث محمد ابن محمد ابن الأشعث وروا عنه الكتاب كما صنعه ابن عدي في الكامل في الضعفاء. هو يقول التقيت به وأخذت الكتاب. طبعا هو بتأدب يذكر شواهد على أن الكتاب موضوع ولا يعمل ولا يؤمن بحجية الكتاب برواياته. قلنا قبلا يعني تقريبا في زمن الكوليني تقريبا لعله وصل الكتاب إلى بغداد، لكن أصحابنا حتى الشيخ الطوسي الذي كان بعد الكتاب بقرن لم ينقلوا من هذا الكتاب. للمرة الثانية ببساطة السيد فضل الله الراوندي نقل هذا الكتاب و من طريق الروياني باصطلاحهم الامام الروياني من كبار علماء الشافعية او يعبر عنه بالشهيد الروياني. على اين روى هذه النسخة من طريق الروياني و نقل هذه النسخة و نشر النسخة بين الشيعة، لكن ايضا لم يتلقى بالقبول، يعني المتأخرون عن السيد فضل الله الراوندي كشهيد الأول العلامة رحمه الله لم يعتمدوا على هذه النسخة. لعل الشهيد في بعض مخطوطاته، لعله في بعض ما كتب خطه يوجد بعض الشيء، لعله الآن لا أجزم بذلك. على أين على الصعيد العلمي لم تشتهر هذه النسخة. الآن لا يحضرني هل هو سماه نوادر أم من جاء بعده سماه نوادر. على أي حال و لم تشتهر هذه النسخة. للمرة الثالثة في أيام الشيخ النوري، يعني قبل وفاته تقريبا لعله بأربعين سنة خمسين، جاءوا بهذه النسخة من الهند. والشيخ النوري أورد رواياتي في كتاب المستدرك و بدأ الكتاب بالشهر انصافا من زمن المستدرك، يعني من جاء من بعد الشيخ النوري نقلوا من هذا الكتاب، و خصوصا المرحوم السيد البروجردي رحمه الله امر بطبع الكتاب و طبع الكتاب. الان عادتا في حوزاتنا العلميه يذكر هذا الكتاب و تذكر رواياته انه بعنوان الاشعثيات و الجعفريات. فكتاب النوادر بعينه ذاك الكتاب. وطبعا حسب القاعدة يوجد اختلاف غالبا بين النسخ. هذه رواية من ذاك الكتاب، لكن لا توجد هذه الرواية في النسخة الموجودة الآن عندنا، في النسخة الموجودة الآن عندنا من الجعفريات أو الأشعثيات لا توجد. وذكرنا أن الشواهد الموجودة تشير إلى أن الكتاب نشر في مصر بعنوان جعفريات، والظاهر أنه بعينه كتاب السكوني. لعل السر في أن الأصحاب لم يعتمدوا عليه، لأن الأصحاب لم يعتمدوا على كتاب السكوني مطلقا، اعتمدوا على كتاب السكوني بجملة من رواياته المقبول بينهم. يعني بعبارة أخرى حدف طائفة لا بأس بها من روايات السكوني وعملوا بهذا المقدار الباقي، لكن هذا الكتاب كان فيه تلك الروايات وزيادة الروايات التي حذف الأصحاب. لعله هذا هو السر في أن الكتاب لم يشتهر بين الأصحاب طيلة هذه الفترة. وأخيرا لبعد الزمان ولاعتماد عليه رجعوا إليه. على كيف ما كان یقوا فی الذهن ان الکتاب هو اصله کتاب السکونی و صار بهذه الصوره وصل الینا. و طبعا الاعتماد علیه کالاعتماد علی کتاب السکونی بل اسوأ. و دقیقا لا ندری. مرحوم شیخ نوری احتمل ان الامام صادق لما حدث السکونی لما اخبر السکونی بما افاده و بما جمعه السکونی فی ما بعد، الامام الکاظم هم کان موجود فی المجلس. در نهاد روایه ابن الاشعث یرویه عن موسی بن اسماعیل و اسماعیل هذا هو ابن الامام الکاظم، فموسی یرویه عن ابیه اسماعیل و اسماعیل عن ابیه الکاظم علیه السلام عن ابی عبدالله. احتمل شیخ نوری علی امام الکاظم سلام الله علیه کان موجود فی المجلس فلذا. لکن ذکرنا شواهد ان شواهد لا تؤید هذا المعنى. و نحن الان لا ندری لماذا اسماعیل هو سافر الى مصر و سکن مصر، به تعبیر النجاشی سکن و بلده به مصر، و عادتا سفر او الى مصر بعد المعتین و عشر، لان معتین و عشر کان فی المدینه بعد المعتین و عشر. عادتا مصر مقر الفاطمیین او ما یسمی الیوم به اصطلاح الثوار الفاطمیین مثلا. فیبدو ان و محمد ابن محمد ابن الاشعث فی زمان الامام المعز علی امام والی به اصطلاح، و المعز هو کان رابع خلفاء الفاطمیین معاصر للقاضی نعمان. قاضی نعمان توفی بعد او مادی اسمان سنوات سنوات عشر سن توفی بعد الاشعث ابن الاشعث به مصر. ف و لا اشکال ان فی جمله من روایات هذا الكتاب بینها مذکور فی کتاب دائم الاسلام، و لا اشکال ان الكتاب به عنوانی کان موجود عنده فی رسالت الایضاح القاضی نعمان یذکر فی کتب الجعفریه اظنه فی مورد واحد الکتب غالبا و فی کتب عن کتب الجعفر و فی کتب الجعفریه، و مراده به کتب الجعفری هذا الجعفریان. و قلنا لعل هذا الاسم هو صحیح مو جعفریان کتب الجعفریه، و اشارتون الى انه هذا الكتاب لم يكن مثل کتاب السکونی، احتمالا لان کتاب السکونی لم يصل الینا. یعنی به عبار و اخرى جمله من کتب الاصحاب مثل هذه الاصول الستت عشر التي وصلت الینا روایات متوزع متفرق متشتت، حدیثون فی الزکات، حدیثون فی الصلاة، حدیثون فی الحج، حدیثون فی المعاملات، حدیثون فی العشر. اما کتاب الجعفریات امتیازه انه کتاب 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 الصلاة، کتاب الوضوء، کتاب الحج، کتاب التفسیر. ولعل ولزام هذا احد اشکالات ابن عدی صاحب الکامل، لان الكتاب ينسب الى امیر المؤمنین من طریق الامام الصادق، فيقول من البعید ان امیر كان عند هذا النهج من الكتاب، مثلا کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الحج، کتاب التفسیر. مثلا مثل الان دقیقا لیست عناوین الكتاب في ذهنی، اقول شبیه یعنی لا یقال راجعنا هذا العناوین ما موجوده، لعله موجوده بعضا بعضا غیر موجود. کتاب و تفسیر ادری موجود فی بقیه العناوین حسب القاعده اتکلم علاین که فما کان. فلذا یقول من المستبعد نسبت هذا الكتاب الى الامیر المؤمنین، هذا کیفیت تبویب الابواب لا يدل على انه، يدل على انه النسبه غير ثابته، يدل على ان النسبه غير ثابته.
يفهمي اشكال ابن عدي،
ابن عدي اشكال
تفسير زمان امير المؤمنين
مرسوم اه این تبویب. لكن كتاب القضايا الكتاب الاحكام سنن الاحكام والقضايا ايضا نفس الشيء في ترتيب كما ذكره النجاشي. على ان كيف ما كان ليس غرضي الان الدخول في هذا الباب. ف من المحتمل قویا ان اسماعیل نقل هذا الكتاب عن ابيه، هو في الواقع اخذ كتاب السكونی روجه في مصر بعنوان ابيه عن الصادق عليه السلام، وله توجیهات فی الاسناد کذلیس لسنا الان فی مقام بیان توجیهات یطول عمرها یمکن اسناده الی امام کاظم ثمه. ولكن الشيء الملفت للنظر الذي واقعا لفت نظري وبحسب علمي هذا المقدار لم أجد من تنبه له أن النجاشي نسب كتابا إلى إسماعيل ابن الإمام الكاظم والرابع ولده هو موسى سماه باسم والده موسى الكاظم سلام. وأيضا في ترجمة موسى نسب إليه كتب أيضا. انا احتمل هذه النسخه الواصله لنا مجموع الكتابين كتاب موسى واسماعيل احتمل طبعا لانه كتاب وصل في اظنه مكتوب على ظهر النسخه 1278 اتي بهذه النسخه من مصر في زمان الشيخ النور رحمه الله. طبعا الشيخ النور كان صغيرا إذا صح هذا التاريخ الآن على الذاكرة احتمالا على الذاكرة تكلم. أول النسخة مذكورة أنه أتي بها من هند سنة 1278 أو 1287 على إن كيف ما كان الشيخ النور توفي في سنة 1320 وكان عمره 61 سنة. عمر مبارك يعني واقعا عمر مبارك له بهذا العمر هل خلف هذه الآثار العظيمة قدس الله سره الشريف. على إن كيف ما كان فالذي يخطر بالبال أن إسماعيل ابن الإمام الكاظم أخذ كتاب السكوني إلى مصر ونغله لعله ببابه أيضا لا ندري الآن ديان من المبابب للكتاب ولعل كتاب السكوني في الأس كان مباببا. الآن ما عندنا معلومات دقيقة عن كتاب السكوني بحسب الشواهد الموجودة حاليا أنه كان حسب أبواب الفقه أم لا وقلنا أن أصولا هناك أشياء مروية عن أمير المؤمنين وشرحنا مفصلا منها كتب مروية وبين هذه الكتب يوجد نوع من التشابه يعني بعضها مشتركون بين نسختين ثلاث أربع نسخ. فمن جملة ما يروى عن علي كتاب السنن والأحكام والقضايا من جملة ما يروى من الكتب هو هذا الكتاب الذي رواه السكون وكتاب السكوني وهو هذا الكتاب الكتاب الذي رواه أحفاد من أحفاد عمر بن علي بن أبي طالب وإلى آخره ذكرنا سابقا حال هذه الكتب من جملة منها ما يروى عن الإمام الرضا بعنوان صحيفة الرضا أيضا عن أمير المؤمنين وكذلك مسند زيد أيضا فيها نوع من الاشتراك إجمالا نجد بين هذه النقول عن علي سلام الله عليه وهذه النقول بهذه الأقوال هذه الكلمات التي تنقل عن يشبه أن تكون كتب كتاب مكتوب كما أن هناك روايات يعني كلمات تنقل عن أمير المؤمنين أرواحنا فداه صلوات الله سلامه عليه تروى عن أمير المؤمنين بعنوان روايات مو بعنوان كتابات مو بعنوان كتب بعنوان روايات. فهذه الآن المطلب صار واضح في تصورنا إن شاء الله تعالى في القرن السادس السيد فضل الله الراوندي في كتاب سماه النوادة الآن لا أستطيع أن أقول هو سماه غيره لم أراجع مقدمة الكتاب والآن ما عندي تفاصيل عن الكتاب كتاب موجود عندي لكن لم أراجع لم أحق فقد أعلم أنه كتاب الجعفريات أو الأشعثيات أو كتب الجعفرية بحسب تعبير صاحب الدعاء وهو في الأصل كتاب السكوني السكوني في القرن الثاني نسب إلى أمير المؤمنين هذا الكتاب وعلى تقدير صحة ما جاء في كتب السنة من أن السكوني توفي 180 سلام عليكم إذا صح هذا الشيء وأن السكوني توفي 180 فهو أدرك الإمام الكاظم تماما لأن الإمام استشهد في 183 لكن الآن الذي أذكر لعله رواية أو رواية في مصادر مختلفة رأيت له عن أبي الحسن عليه السلام ولعله مشتبه لا توجد له في الكتاب المشهور المنسوب إليه لا يوجد شيء بعنوان عرفت هذا على الإمام الكاظم سلام الله عليه، كله بعنوان الإمام الصادق. على أي حال قال السيد الراوندي بإسناده الصحيح، إسناده الصحيح الآن لا أدري هل هو في الكتاب، أنا أظن ظاهرا سابقا راجعت كلمة الصحيح موجود في أصل الكتاب نعود، لكن بأي كيفية الآن ليس في بالي. أن موسى بن جعفر بيّنت ذلك، قلت أن الطريق هكذا، الراوندي من طريق الإمام الروياني بإصطلاحهم من أئمة الشافعية، أما عن واحد عن سهل بن أحمد الديباجي، هو سهل هذا أروى وأكثر من ذكر كتاب الأشعثيات هو هذا سهل بن أحمد الديباجي، والظاهر أنه ظاهرا سافر إلى الهند وتحمل إلى مصر وتحمل الحديث، واحتمالا وصلت له بنحو الوجادة في بعض الموارد، شواهد موجود بنحو الإجازة، أحدهم راح إلى مصر وأخذ إجازة للكتاب لراب آخر لعله لمحمد بن حمام أبيب، لمحمد بن أبي بكر البغدادي المعروف، محمد بن أبي علي البغدادي الآن لا يحضر الاسم، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن إسماعيل ابن الإمام الكاظم صلوات الله، عن أبيه الكاظم، عن أبيه الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي سلام الله عليه. وقلنا كتاب السكوني هذا سند بعينه مكرر في الإسناد في الكتاب واضح، لكن في كتب الأصحاب حتى الكافي غالبا لا يذكر الإسناد كاملا، مثلا السكوني عن الصادق عن أبيه قال 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 رسول الله، عن أبيه عن الباقي، في بعضها السكوني عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله، عن آبائه عن علي قال رسول الله، عن أبيه عن آبائه عن علي قال عليه السلام، عن علي سلام الله عليه. فتوجد مشكلة في نقل الأصحاب، لا ندري لماذا هذا النقل، هم اكتفوا لظهور الأمر بذلك أم في الواقع في نفس الكتاب كانت هذه المشكلة موجودة. على أي حال عن آبائه قال قال رسول الله، والإنصاف الآن مضافا أني الآن لم أجد هذا النص، و ذكرنا حال كتاب السكوني لكيفية باصطلاح صدور الكتاب، صدور رواية من الإمام الصادق. على أين جاء في هذا الكتاب لو أن غلاما، ومن العجيب أن هذا المتن بين يرويه مسمع ابن عبد الملك البصري، فهل من المحتمل أن ما نقله السكوني عن الصادق عليه السلام نقل قسمة من جزءا من قسم من هو مسمع ابن عبد الملك أو مسمع ابن مالك، يعني بعبارة أخرى خطان لهذه الروايات، خط كوفي مشهور وهو سكوني عن الصادق عليه السلام، و خط بصري و عادتا غير مشهور وهو ما رواه مسمع ابن عبد الملك و مسمع ابن مالک عن الصادق عليه السلام. بله، قال لو أن غلاما حج عشر حجاج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا. هذا الذي أنا قلت حسب القاعدة لابد أن يكون موجود في هذه الرواية موجودة، لأن في رواية مسمع ثلاث عناوين، لو أن عبدا حج عشر، لو أن غلاما حج، لو أن مملوكا، ثلاثة به السورة عبد و غلام و مملوك. في العبد لم يذكر غاية، لو أن عبدا حج، في الغلام قال ثم احتلا، في المملوك قال ثم عتق، اما في العبد لم يقل ثم عتق، لم يرد فيه عنوان ثم عتق، ما مذكور في هذا العنوان. على اي حال و قلنا في العنوان الاول وهو العبد موجود اذا استطاع اليه سبيلا، في العنوان الثالث موجود اذا استطاع اليه، في العنوان الثاني وهو الغلام لا يوجد، يعني في العنوان الثالث لا يوجد إذا استطاع إليه سبيلا. ولكن بناء على هذا النقل يبدو في كتاب السكون الأصل الذي فيما بعد رواه عن علي صلى الله عليه أيضا في كتاب السكون هذا كان موجود إذا استطاع إليه سبيلا. في نسخة مسمع لا توجد هذه الزيادة. وليس من البعيد أنه في الثلاث كانت موجود. سهل هذا كلام الإمام الصادق كلام غيره من الصحابة أو التابعين. سبق أن شرحنا أن عدد كبير من روايات السكوني بعينها مروية عن جملة من الصحابة ومن جملة من التابعين، بعضها مثلا من الصحابة عن رسول الله، بعضها موقوف على الصحابة وكذلك التابعين مختلف. فتبين بإذن الله أن هذه الرواية في الأصل من كتاب السكوني. هذا الكتاب نقل إلى مصر، ما وصل إلينا من النسخة المصرية هذا المقدار، كان في الأصل ثلاثة عناوين لكن هذا المقدار العنوان الوسط، وبهذه الصورة وصل إلينا من تراث البصرة مو من تراث الكوفة. وسبق أن شرحنا أصولا الشيعة في البصرة كانوا أغلية، موجودين في البصرة بس أغلية. يقول الإمام الصادق لفضيل بن يسار كيف تجد هذا الأمر عندكم يعني في البصرة؟ مثلا قال ضعيف قليل. فقال عليه السلام عليك بالأحداث، توجه إلى الشباب لأن فطرتهم إلهية موجودة بعد نقية لم تدر الناس. عليك بالأحداث فإنهم أسرع قبولا أفضل في شيء موجود من فضيل بن يسار. كلمة الأحداث عليك بالأحداث. ولذا بطبيعة الحال التراث البصري باعتبار قلة الشيعة في البصرة لم يكن كثيرا بل ولا دقيقا مثل التراث الكوفي، والفارق بينهما كبير. مثلا إذا فرضنا من باب المثال 83% من رواياتنا من تراث الكوفي في المقابل لعله 76% من تراث البصرة، جدا فاصلا كبير بين التراث البصري والتراث الكوفي. على أي من المحتمل الآن ليس لدينا صورة واضحة في القرن الثاني، يعني المصدر الأول إن صح التعبير، المصدر الأول للحديث هو كتاب السكوني. في الواقع شيء يروى عن علي صلى الله عليه تارة يسند إليه وأخرى إلى رسول الله، وجاء هذا أيضا هذا المطلب في التراث البصري، لكن في التراث البصري قال عن الصادق عليه السلام لم ينسبه إلى علي ولا إلى رسول الله. ومن هذين التراثين البصري وصل إلينا من طريق الكليني، وقطعة من هذا التراث ثلاثية، قطعة من طريق به اصطلاح مسمع ابن عبد الملك من طريق التراث البصري وصلته، عفوا قطعة من هذا به اصطلاح وصل الى اصحابنا، قطعة من طريق به اصطلاح التراث الكوفي، ولعل في التراث الكوفي كان كامل، لكن التراث البصري وصل الينا كاملا. لكن مع أن التراث البصري كامل أيضا في باب الغلام ظاهرا حذف منه شيء، يعني النسخة التي ظاهرا قال هكذا إذا استطاع إليه سبيلا. هذا التراث البصري والكوفي وشرح التراثين. وإنصافا التراث الكوفي حذف عندنا لم يصل إلينا، مثلا في كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار شيء من التراث الكوفي، التراث الكوفي تماما حذف ووصل إلينا التراث البصري.
تراث الكوفي از طریق این کتاب راوندی فهمودی رسیده
به ما؟ از طریق راوندی به ما رسیده، اونم یک قسمتش هم قرن ساده است، لكن با عنوان التراث المصري وصل إلينا.
خود سکونی کلا معدوم میخوان بفهمید
اینجا کل روایت سکونی رو نقل نکردن. وهذا الذي نحن ذكرنا أنه كتاب السكوني هذا الذي يخطر بالبال ولعل الآخرين إذا تنبهوا لذلك. الآن لا أدري من تنبه لذلك. الذي تنبه لذلك في الجملة هو الشيخ النوري رأيته، وهل هو منحصر في أم لا أدري. والشيخ النوري احتمل أن الإمام الكاظم كان حاضرا في مجلس الكلام في مجلس صدور الرواية إلى السكوني، بعيد جدا. الذي أنا أحتمل أن إسماعيل بن موسى بن جعفر أخذ الكتاب إلى مصر، وذكرنا في محله من الغريب أن إسماعيل ما دام كان في المدينة لم يحدث بشيء من هذا الكتاب، أو غريب جدا. هو سكن ولده بمصر هناك ذكر هذا. وأقرب من ذلك أن النجاشي ذكر كتابا أيضا لولده موسى، والنسبة نسخ يعني نفس الطريق، نفس الطريق موسى عن أبيه، عن أبيه موسى بن جعفر عن إمام الصالح. اللي إلى الآن لم أفهم وجها واضحا للتفكيك بين كتاب موسى بن إسماعيل وبين كتاب والده إسماعيل ابن الإمام الكاظم. خب چرا یه قسمتی به پدر نسبت، یه قسمتی به پسر؟ الان بیاریم موسی بن اسماعیل رو از کتاب نجاشی. برای اینکه عینی بشه براتون منم یک نفسی بکشم. دست خواه خود تون نمیاد یا برنامه هاش همینطوره.
اسماعیل ابن
موسی
بن جعفر داره،
موسی
بن اسماعیل مستقل نداره.
چرا موسی ابن اسماعیل ابن موسی بن جعفر؟ حالا این اسماعیل رو بخونین کتاباش، ببین چند تا نوشته.
اسماعیل ابن موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام سکن مصر و ولده بها و له کتب یرویها عن ابیه عن آبائه منها کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الزکات، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الجنائز، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب الحدود، کتاب الدعاء، کتاب السنن، کتاب الرؤیا. اخبرنا الحسین بن عبید الله قال حدثنا ابو محمد سهل بن احمد بن سهل، این همون سهل دیباجیه. قال حدثنا ابو علی محمد بن محمد بن
الاشعث من طریق راهل ابن الاشعث، هو که نوادرن به هذا الطریق نوادر الرویانی.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر قال حدثنا ابي بكتبه.
صار واضح؟
عجیب، آقا موسی بن اسماعیل نداره؟ موسی بن اسماعیل داره، لهو کتاب جوامع تفسیر و لهو کتاب الوضوء. اما حاضر کدوم؟ محمد بن الاشعث. خب چون کامل نیمورده نامه.
ببین کتاب و تفسیر رو، کتاب و تفسیر رو نسبت به پدر نداده، به پسر داده. خیلی عجیبه. روشن شد چی میخوام بگم؟
آقا کتاب تفسیر نبوده که آقا چرا کتاب تفسیر بگه؟
الان توی نشریات کتاب تفسیر هست.
اینجا جواب و تفسیر نمیشه همون کتاب فهمی داره؟
حالا مبانی آیه خویی رو بیاریم، مبانی تکمیل رو.
کدوم بحث شما؟ جلد یک
اقامت الحدود، الحدود و الجمعه الال امام، این در زیل این روایه نداره. نه
من مبانی تکمیل منهاج نداره.
آقای خویی اشکال میکنن که این توی کتاب اشعثیات توی تفسیره و در فهرستی که نجاشی از کتاب اسماعیل ده تفسیر نیست. این تفسیر توی کتاب پسر آمده.
یعنی ایشان مرتبط این نکته شده دویه؟
نه خیر، نه ایشون توی اسماعیل نگاه کرده، اسم تفسیر نه
فکر کرده نیست. این که کجا
آمده رو نخواهد شما و نحن علا طریق هم نفس طریق محمد ابن محمد ابن الاشعث قلت لكم تصور لم يتنبه حسب تصوری الى هذه النقطة لم يتنبه احد الى هذه النقطة حسب تصوری لانه ما راجعت کلمان المعاصرین الحمدلله هوای کتبو في هذه المجالات انا لا اطلاع على ذلك الا اینکه به ماکان فتبین به اذن الله تعالی تاریخ هذه الروایه و اصل هذه الروایه و کیفیت وصولها الى اصحابنا و انه هل یعتمد علیها ام لا و اصولا بینا ان کتاب سکونی و مقدار یبدو من روایت مسمع ابن عبدالملک هم ایضا مثلا نزدی که مسمع روا هذه الروایات عن الامام الصادق سلام الله علیه.
پس با این تفسیر لا یعتمد علیه
و
این
هم اختلاف داره. مشکل کتاب سکونی کلا مشکل داره مثلا.
اون مطلب هم هنوز ملتزم بوده که اصحاب مانند اصل عملی باش معامله میکردن؟
طبعا همینطور بود.
ولی شما همین مقدارم برش ارزش قائل
نیست. نه خیلی مشکل داره کتاب سکونی، مشکل داره. الحديث الخامس من الباب ما رواه دائم الاسلام عن علي قال فالصبي يحج به قبل ان يبلغ الحلم قلنا يحج به اصطلاحا فيما اذا كان الصبي غير مميز يقال يحج به لكن بما انه موجود العبد يحج به او حج به موالي فالمراد به مثل ذهبت به زيدين اما ان يراد ببا معنى المصاحبه يعني اخذ مولاه معه الى الحج او بمعنى التعديه قلنا معنى التعديه ذهبت به يعني اذهبته وارسلته وفي كتاب المغني ينقل عن السهيلي ما يبدو منه انكار هذا المعنى ان الباء لا يبدو بعضهم لم يتصور معنى دقيق للتعديه المراد من التعديه مو انه ذهبت بزيد اخذت زيد معي باب معنى المصاحبه ذهبت به زید به معنا انی لم اذهب جعلت زید ذاهبا او به عبارت اخرى با للالصاق كما ذكره المغني ابن هشام في المغني عن البصريين ذهبت به زید یعنی الصقت الذهاب به زید الصقته به یعنی حققت الذهاب في زید هذا معنى تعدیه مو انه انا ذهبت معه لم اذهب معه ولذا يمكن ان مثل هذه العباره ذهبت بزيد تاتي بمعنيين يعني انا ذهبت مع زيد واخذت زيد معي و یمکن ان یکون به معنا ذهب به زیدن یعنی ارسل زیدن هولم یذهب، مثل الآیه المبارکه ذهب الله به نوره، مو ان الله ذهب، ان الله لم یذهب، ان الله جعل نورهم ذاهبا، مو هو ذهب به. المراد به تعدی هذا المعنا، یعنی با تعدی به هذا المعنا هو اوجد الماده فی ضمن غیره، یعنی مادت الذهاب اوجده فی ضمن زید، فیقول ذهب به زیدن، ذهبت به زیدن، یعنی اوجدت فیه مادت الذهاب. هذا معنا تعدی. فحجبه هم یأتی به معنیین، به معنا انه، بل به معانی، به معنا انه هو لم یدرک الحج، حجب لم یفهم الحج، مثل صبی صغیر غیر المميز. و یأتی به معنا انه حجبه یعنی اخذه معه فی الحج. و اما به معنا التعدیه مثلا کان فی بغداد و ارسل الصبیه، هذا خلاف الظاهر، هذا انصافا خلاف تعدیه، خلاف الظاهر. فحجبه قبل یحجبه یأتی به معنیین، یعنی غیر ممیز و الممیز اخذه معه، هذا یسمى حجبه. بما انه قبل ان یبلغ الحلم یبدو انه کان ممیزن مثلا 13 سنه 12 سنه و اخذه معه الى الحج، قال لا یجزی ذلک عن و علیه الحج اذا بلغ و کذالک المرأه اذا حج بها و هی طفله طفلتون. و امس قرأنا عبارت اخرى لدعائم الاسلام، و طبعا احتمالاً هذه الروايه التي رواها به اصطلاح صاحب الدائم، مضمون هذه الروايه التي تقدمت في الباب الخامس عشر عن ابي الحسن عليه السلام وعن الصادق عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج قال عليه حجة الاسلام اذا احتلم وكذلك الجاري عليها الحج اذا طمث. فليس من البعيد أنه نغل بالمضمون، والمراد الجدي كما شرحنا مفصلا في الأبحاث السابقة يعني الحج ليس واجبا على الصبي والصبية ولكن صحيح منهما. هذا بالنسبة إلى عنوان الباب، يعني هذه في الباب 16 أورد 5 روايات كما ذكرنا. الحديث الثالث جزء من رواية الحديث الأول في الباب 19، ليس حديثا مستقلا. و أهم شيء والحديث الخامس أيضا ظاهرا نقل بالمضمون للحديث الذي شهاب بن عبد ربيع عن الإمام الصادق تقدم. و حدیث النوادر الحدیث الرابع من الباب ظاهرا نسختون بصریتون من روایت مسمع ابن عبد الملک، نسختون مصریتون من هذه الروایه من جحج من سکونی او کتاب الاشعثی ظاهرا والعلم عند الله، و بینا الاختلاف بین النسختین. و تبین ان اهم شیء فی الباب رواية عبد الله بن سنان اللي يرجع إلى رسول الله، ورواية حكم بن حكيم الذي يرجع إلى الإمام الصادق. طبعا أصل المطلب مسلم بين الأصحاب أنه إذا حج الصبي أو حج به، حج الصبي مميز أو حج به ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام بعد البلوغ، وهذا المطلب متفق عليه بين الأصحاب. وصحيح المطلب صحيح. يبقى الكلام في بعنوان تقدم ويأتي نحن عادتا لا نشرح، یعنی عادتا لا نشرح تقدم و یتیف جامع الاحادیث، لكن هنا نشرح لنکته قد ان شاء الله نشرح تقدم و یتیف. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
خادی روز جان و غیرتم گمزه منزل ایشان در از زد دیدم صدای نهره داره بیاد در که زده رفتم دم زانو درد افتاده پیره مدرسم عجیب نهره ها میکشید دیگه ایشان رو راضی کردیم متقاعد کردیم با حالا نیاد به روزه و
چرا روزه رو پایین قرار نمیده؟
ایشان بگه زحمت داره نمیم فلان اول که تکلم همون پرده ها بود بعد گفت نه زحمت داره یه حالا هرچند من میگم متقاعد نمیشه به یک زوری میان بالا ها یعنی اصلا قبض رو میشن
دو تا پله میان اونجا حالا
میشه عجیب اون پله ها اصلا عجیبه پله های منزل ایشان بعد یک کشف که اول گفتم خود آقای برزویی بعد فهمیدیم پسر آقای برزویی شیخ حسن آقا کلیهش عمل کرده دیروز ناحتی کلیه و شدید اصلا بیمارستانه امروز صبح زنگ زدم که حاجی چجوری اوضاعتون بیام گفتن نه پام بهتره مسکن دیروز خودم الان خوبه و اون آیه چیزم که عمل کرده الحمدلله میرانش خوب و فلان اینا
تهران الان
خود حاج آقای برزویی میگه اینجا صدا آزادا تهران
لا اله خب هر دم از این باغ بری میرسه
گفت یکی از راه افته عصب سیاهی که زالو بجوزی رفتن تو بادی زالو
من باید نمو بیم آمید
دیگه
خلیم داره منزه؟ علی برد دو 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 د